ذلك جاء التعميم في حديث أنس بقوله والناس أجمعين, بقوله والناس أجمعين, يعني وهذا من عقل العام على الخاص, لأن الوالد والولد هم من جملة الناس, فهم داخلون تحت الناس أجمعين. ومع ذلك أؤكد بكلمة أجمعين, لأنه لو جاء كلمة والناس فإنه عام, ولكن جاء تأكيده بكلمة أجمعين فدل ذلك على أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة الوالدين ومحبة الأولاد ومحبة الناس أجمعين مطلقة. كل من كان له صلة بالإنسان أو من ليس له صلة, من كان بينه وبينه قرابة أو صداقة أو سواء كان زوجية أو مصاهرة أو أي شيء, ما دام أنه ذكر الوالد والولد ثم عطف عليه للناس أجمعين معنى هذا لا يساويه أحد ولا يدانيه أحد صلى الله عليه وسلم. فمحبته يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة الوالدين ومحبة الأزواج ومحبة الأصدقاء ومحبة الأقارب ومحبة الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل امتن على المسلمين وعلى هذه الأمة ببعثته وإرساله إليها ليدلها من أولها إلى آخرها من حين بعث إلى قيام الساعة, ليدلها على كل خير ويحذرها من كل شر وليخرج هذه من الظلمات إلى النور. فإن نعمة الإخراج من الظلمات إلى النور أعظم النعم وأجل النعم, لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. نعمة الإسلام, نعمة الهداية, نعمة الخروج من الظلمات إلى النور, هذه أجل النعم وأعظم النعم. وهذه النعمة ساقها الله تعالى إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام على يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا حقه أعظم الحقوق وأعظم من حق الوالدين, ومحبته في النفوس في القلوب يجب أن تكون أعظم من محبة كل مخلوق عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن النعمة التي ساقها الله على يديه لا يماثلها نعمة. الوالدان ساق الله تعالى للإنسان على يديهم نعمة, يعني ربوه ورشأوه وأحسنوا إليه وأصابهم ما أصابهم من المشقة في سبيل الأم في سبيل الحمل به, حمله في بطنها 9 أشهر أو أكثر أو أقل, ثم الرضاعة ورعايته وتنشئته ووالده في الباقي عليه والإحسان إليه, هذه النعم ساقها الله تعالى على يد الوالدين. ولكن هذه النعم وإن كانت عظيمة إلا أنه أعظم منها نعمة الإسلام, أعظم منها نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون محبته في القلوب ومحبته في النفوس أعظم من محبة كل مخلوق بما في ذلك الوالدان والأولاد, كما في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا هو وجه كون محبته تكون مقدمة على محبة الوالدين بل على محبة النفس, كما جاء عن عمر في حديث عمر وأنه قال عليه الصلاة والسلام لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك. فإذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون مقدمة على محبة النفس ومحبة الوالدين ومحبة الناس أجمعين. ويتضح يعني مدى حصول هذه المحبة في كون الإنسان يعني يعرض له شيئان, شيء هو طاعة الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام, وشيء تشتهيه النفس وتميل إليه. فإذا قدم ما تشتهيه النفس وتميل إليه على ما هو مراد لله ولرسوله وما هو محبوب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذه المحبة ناقصة. ولكن إذا قدم ما يحبه الله ورسوله على ما تشتهي نفسه وما تميل إليه نفسه فإن هذا يدل على كمال الإيمان ويدل على تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة النفس. فإذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث هي من الإيمان، ولا يكون الإنسان مؤمنا حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبة النفس ومحبة الوالدين ومحبة الأولاد ومحبة الناس أجمعين. وهذا هو السر، وهو النعمة التي سيقت على يديه أجل النعم. ولهذا فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له من الأجور مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دل الناس على الخير، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. إذن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له أجور أعماله التي عملها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعبد الله، وكان يقوم في الليل حتى تفطر قدماه. ولما قالت له عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فله عليه الصلاة والسلام أجور أعماله التي عملها ومثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، كل ذلك فضل ساقه الله إليه وأكرمه الله عز وجل به. وإذا أراد الإنسان أن يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بسببه أجر وثواب، فما عليه إلا أن يعمل لنفسه صالحا، ثم الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه، لأنه هو الذي دل على هذا الخير ودل على هذا الهدى، ومن دل على هدى كان له مثل أجر من له مثل أجور من استفاد خيرا بسببه. ثم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الأجر وفي هذا الثواب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم سباقون إلى كل خير، وهم الذين جعلهم الله الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس الذين ما حصل لهم شرف صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء حصل لهم شرف الصحبة وحصل لهم التشرف برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا وسماع كلامه وحديثه من فمه الشريف، فلهم فضل ما حصل لأحد سواهم، ولهم نبل وتميز ما حصل لأحد سواهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهم الذين تلقوا الحديث عن رسول الله، وهم الذين دلوا الأمة على السنن ونقلوا إليهم الكتاب والسنة، فلهم مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببهم من زمانهم إلى أن تقوم الساعة. الصحابي الذي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ سنة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام له أجر العمل بها وأجر كل من يعمل بها من زمن الصحابة إلى قيام الساعة، من زمن الصحابة إلى قيام الساعة. فحديث هذا الحديث الذي معنا طعام الطعام وقراءة السلام على من عاصر من تعرف، كل من فعل يعني هذا العمل الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، ولعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة الذين رووا هذا الحديث مثل أجور من فعل هذه السنة التي وصلت إلى كل من جاء بعدهم عن طريقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا كان لهم من الفضل والسبق والنبل ما لم يكن لأحد سواهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في فضلهم لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذا الحديث عظيم، هذا حديث عظيم يدلنا على أيضا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها يجب أن تكون في النفوس وفي القلوب أعظم من محبة كل مخلوق. وفي مقدمة ذلك الوالدان والأولاد، أصول الإنسان وفروعه، تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبتهم جميعا بل على محبة النفس. والسبب في ذلك كما قلت أن الله تعالى ساق على إلى هذه الأمة نعمة الخروج من الظلمات إلى النور على يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإذا حقه أعظم الحقوق بالنسبة للمخلوقين، لا يساويه مخلوق في هذا الحق. ونقف عند هذا ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه.